يا الله حال جسمي تعبان، فيني إرهاق غريب، ما أدري وش ذا، وما فيني أوقف بسر المستشفيات.
مدام أن المشكلة بسيطة، اسمع فقرة لصحتك وخذ استشارتك منهم.
لصحتك برعاية مستشفى الدكتور سليمان فقيه ضمن عيشها صح مع أميرة العباس، كل أربعاء عند 12 وحتى 1 ظهرا. استضافات واستشارات مع نخبة من الأطباء والمختصين بالصحة من مستشفى الدكتور سليمان فقيه. نحن ملتزمون بضمان أفضل رعاية طبية للجميع.
عيشها صح، عيشها صح لبداية سعيدة، عيشها صح، عيشها صح اللي يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة واضح كثير، صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم، لا تروح بعيد. عيشها صح
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم مستمعينا، يسعد لي صباحكم وين ما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. رح فيكم من وراء المايكل كنترول أنا أميرة العباس، بيوم جديد، صباح جديد، حلقة جديدة ومواضيع جديدة في ساعتنا الأولى. أخبار طريفة وغريبة من حول العالم، جديد الفن والفنانين، وآخر القرارات اللي صدرت. ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين. ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيرها من الفقرات الحلوة. على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعون، على رابط البث المباشر وعلى تطبيق ميكس اف ام اندرويد واي او اس، اكيد احنا دايما موجودين. ارسلوا لي رسائلكم الحلوة وصبحوا علي على 0548811700، على ات ميكس اف ام راديو، تويتر، سناب شات، انستغرام، فيسبوك. جديدنا، كواليسنا، تغطياتنا، اخر اخبار الاذاعة والمذيعين. تسمعون وسمعنا دايما كل جديد الفنانين والفن على سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن، احنا ميكس اف ام. حتى لما يكون عندكم اغنية حابين تسمعونها او فنان جديد حابين انه احنا ننزل اغاني، افيدونا بالرسائل او على السوشيال ميديا. الطفل لما يكون رايق ومبسوط طول اليوم، لما ينام نومة هنية متواصلة طول الليل، والفضل يرجع البيبي جوي، لأنه حفاظة واحدة كل ليلة تكفيه وتعطيه الراحة والنعومة الفائقة والحماية اللي يحتاجها. الأمومة تبدأ مع بيبي جوي.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
يسعد لي صباحكم مستمعينا وتحياتي لكم وين ما كنتم، أرحب فيكم من وين ما كنتم تسمعوني. قولوا لي كيف صباحكم وإيش أخباركم وماذا تفعلون ومن وين جالسين تسمعوني، كيف بدأتم صباحكم. قولوا لي مستمعينا عادة أول ما تصحون إيش يكون نظامكم، تتبعون روتين معين ولا ماشيين بالبركة؟ أنا أتبع روتين لكن أغيره كل فترة، يعني مثلا إذا أنا متعودة أول ما أصحى أشرب قهوة، جاني مثلا أكثر من 4-5 شهور أول ما أصحى أشرب موية دافية مع ليمون، جاتني فترة أول ما أصحى أشرب مثلا موية جوز الهند، وطبعا كلها لها فوائدها ولها تأثيراتها الإيجابية على الجسم. أتبع روتين لكن كل فترة أغير حاجات عشان ما أمل، وعشان الجسم يستفيد من أشياء مختلفة طول الوقت، ما أحرم الجسم من الفايدة معينة. قولوا لي أنتم كيف نظامكم. لخبرنا الأول، أكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة أنه اعتماد يوم 24 من نوفمبر يوم عالمي للتوائم الملتصقة من قبل الأمم المتحدة جاء بمبادرة من المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي حول هذه الحالات الإنسانية والاحتفاء بالإنجازات في مجال عمليات فصل التوائم الملتصقة. أوضح معالي بأنه هذا القرار يجسد اهتمام القيادة الرشيدة أيدها الله بالبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، فبتوجيهاتها الكريمة تستقبل حالات التوائم من كل الدول حول العالم وتلبي نداءات أهالي التوائم بغض النظر عن العرق أو الانتماء للتخفيف من معاناتهم اللي يمرون فيها. أضحت المملكة موئل لهم. أشاد كذلك بالجهود الحثيثة اللي بذلتها السعودية ممثلة بوزارة الخارجية والوفد الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك لإصدار هذا القرار الدولي المهم بتحديد يوم 24 نوفمبر يوم عالمي للتوائم الملتصقة. بيّن معالي أن مبادرة المملكة لتقديم مشروع القرار بتخصيص يوم عالمي للتوائم الملتصقة يأتي انطلاقا من جهودها الرائدة في البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة الذي حقق إشادة دولية ونجاحات كبرى منذ انطلاقه في عام 1990 ميلادي، حيث أجرى البرنامج خلال 34 سنة 61 عملية لفصل التوائم الملتصقة في السعودية والتقييم الطبي ل 139 حالة من 26 دولة بالعالم بدعم كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم مستمعينا، يسعد لي صباحكم وين ما كنتم. مستمعينا أذكركم تقدرون تسمعونا دايما على تطبيق ميكس اف ام أو أندرويد، احنا دايما موجودين. اللي ما يقدر يسمعنا على تردداتنا بكل مناطق المملكة تقدرون تسمعونا من لابتوباتكم جوالاتكم مقر شغلكم أو أيا كان. في أحد كاتب لي إنه قاعد يسمعنا من النادي، عجيب حلو. أنا في النادي أسمع يا الإذاعة يا بودكاستات معينة مثلا أحبها يا أحط أغاني، وبما أنه ميكس اف ام دايما أغانية جديدة فللأمانة أنا جدا أستمتع وأنا أتمرن وقاعد أسمع الإذاعة يعني. لي خبرنا التالي، مستمعينا قال محمد رمضان أنه السبب من رفضه خوض الماراثون الدرامي الرمضاني للسنة الثانية على التوالي هي أنه حاب يتفرغ للسينما، خاصة أنه الأعمال الدرامية تأخذ وقت طويل ومجهود كبير، فضل أنه يتفرغ لفيلم الجديد اللي قاعد يصوره في الوقت الحالي وهو أسد نظرا لصعوبته، وقال كنت محتاج السنتين دول أشتغل على الفيلم الصعب اللي بصوره والفيلم اللي بعده كمان أصعب منه. يكمل محمد رمضان التحضيرات لفيلمه الجديد أسد مع المخرج محمد دياب واللي ينتمي لنوعية الأعمال التاريخية ويجسد خلاله شخصية علي بن محمد الفارسي ويباع في سوق العبيد ويقود الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي تقع الأحداث في عام 1280 ميلادية في حقبة المماليك. أتوقع أنه راح يكون فيلم جبار للأمانة لأنه محمد رمضان ممثل شاطر جدا جدا جدا.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
لخبرنا الثالث مستمعينا، أعلنت منصة المراسلة الفورية واتساب ميزة جديدة تعطي المستخدمين تنظيم المناسبات وإدارة الأحداث المباشرة المهمة ضمن محادثات الجروبس أو المجموعات. كانت المنصة أعطتنا ميزة مماثلة لمستخدمي الجروبس بتوقيت سابق، قررت أنها تعطي هذه الخاصية المفيدة بالمحادثات الجماعية العادية. ستتيح ميزة المناسبات الجديدة للمستخدمين إنشاء بطاقة خاصة بالفعاليات المختلفة، تقدر تحدد اسم المناسبة، تكتب لها وصف، تاريخ إقامتها، موعدها، موقعها، وخيار أنك تربط المناسبة بمكالمة صوتية أو مرئية. صراحة حلو أنه يعملوا لكم زي البطاقة أو الكارد عشان تقدرون تعزمون الناس، يعني خيار حلو، ميزة حلوة قاعدة تعملها واتساب. يعني
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
مستمعينا ساعتنا الثانية خليكم على السماع، رح يكون حديثنا عن الشعر والبيوتي والجمال، فخليكم على السماع. رح نتكلم على طريقة العناية بالشعر وكثير من الترندات والصيحات الجديدة اللي مرتبطة بالشعر. وساعتنا الثالثة رح تكون مع مستشفى الدكتور سليمان فقيه، خليكم على السماع. رح نتكلم على أضرار الشاشات على الأطفال.
عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة، عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم لا تروح بعيد عيشها عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم. ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن. عيشها صح برعاية ريبون الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية.
مرحبا بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. ارحب فيكم من وراء مايكل كنترول أميرة العباس بساعتنا الثانية اللي اختلف الرأي فيها لا يفسد للود قضية، لولا اختلاف الأذواق حتما لبارة السلع. دائما توضع مواضيعنا على الطاولة بعيوبها مزاياها سلبياتها إيجابياتها سيئاتها حسناتها، تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع. بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ومربط الفرس. طبعا ساعتنا هذه مستمعينا برعاية ريبون، وإذا ما أخذتم هذا الجهاز بتندمون. يعني موضوع تقطيع التبولة بيصير عندكم مثل شرب الموية. المنتج متميزين فيه كثير ريبون، هو فرمة الخضار واللحوم ساعتها 3 لتر، تشيل لكم كمية كبيرة ستيل تقاوم الصدأ، فيها سرعتين تتحكمون فيها حسب نوعية المكونات بقوة 500 واط، تعطيكم فرم مثالي ونعومة متناسقة للخضار واللحوم. جهاز حلو مهم بالمطبخ، تخلصون من عناء التقطيع باليد، يختصر عليكم وقت، تقدرون تفرمون فيه بصل، خضار، لحم، دجاج، أكل أطفال، ضمان سنتين راح يكون متواجد معه.
بيوتي بنعيشها صح على ميكس إف إم.
We'll be right back.
تحياتي لكم مستمعينا، صبحكم الله بالخير. اسمحوا لي في فقرة بيوتي سكرين في ساعتنا الثانية أرحب بضيفتي آية نفار، أخصائية تسريح ومعالجات وقص من جالوي دافيد. طبعا اسمحوا لي أرحب فيها هاتفيا. يسعد صباحك آية.
يسعد صباحك حبيبة قلبي،
أرحب فيكي على الهوى. آية ترى أنا صالونكم من صواليني المفضلة للأمانة، يعني أنا كثير أحب هذا الصالون، فلما يكونون ضيوفي أنبسط.
حبيبتي شكرا لك، وأكيد إحنا بنكون مبسوطين بس نكون معك.
تسلمي آية. آية نبغى نتكلم على طرق العناية بالشعر، روتين العناية بالشعر اليومي. إحنا في جو يمكن هذه السنة حار بزيادة، درجات الحرارة كثير ارتفعت، يمكن نحتاج صرنا عناية إكسترا بشعرنا، لأنه الشعر قاعد ينفش، قاعد يتقصف، قاعد البنات صاروا طول الوقت يبغون الشعر ويفي وسشوار، فيتعرض طول الوقت لحرارة، حرارة تانينج وشمس وبحر، منتجات وماسكات وإلى آخره. إيش روتين العناية اليومي آية المريح اللي نقدر من خلاله دايما نحافظ على شعر حلو وصحي؟
هو شوفي العناية اليومية أنا ما بفضل إنه نحنا نعتني يوميا أو نحط اللي هو سيروم أو أشياء زي هيك يوميا. بفضل كل 3 أيام إنك تحطي هاي المنتجات. بس في
المنتجات قصدك زي ماسكات الشعر والسيرامات وغيره؟
ماسكات الشعر طبعا. يعني هلا الواحد لما بده يغسل شعره ولا شيء بده ينتبه يختار الشامبو المناسب لإله، الكونديشنر المناسب لإله، إذا كان شعرها مصبوغ، إذا كان شعرها مش مصبوغ، إذا عملت تريتمنت أو شعرها بيرلي. طبعا انت بتعرفي هذا كله، يعني لكل ما شاء الله المنتجات كتير مليانة في السوق، فالأفضل إنها تختار المنتج المناسب لإلها 3 أيام في الأسبوع مش يوميا، لأنه بيضر الشعر. هو إحنا بنفكر إنه كل يوم بيكون إنه هو هذا الشيء الصحيح، لكن بعتذر، لكن لكل 3 أيام هو الأفضل.
طب آية والروتين اليومي، يعني هل مثلا مهم كل يوم نمشط شعرنا، مثلا كل يوم نحط منتجات طبعا حماية، إيش الأشياء اللي نقدر نعملها كل يوم عشان شعرنا دائما يكون حلو؟
هلا كل يوم نمشط شعرنا ونعمل ستايلينج في الشعر، اللي هو اذا مثلا انت مستشوره شعرك، وهذا اكيد، بس انه كل يوم نستشور غلط. كل يوم نعمل شيء، نحط جل ولا نحط اللي هو بديل الزيت ولا نحط الاشياء هذه كل يوم، هذا خطا، هذا ما هو صحيح للشعر. بيتعب الشعر وبيتلفه للوقت للمدى الطويل.
نعم. طيب نبغى نتكلم على هل في مثلا برودكتس معينة أنت اليوم تنصحي فيها البنات يستخدموها
بهذا الجو؟ صراحة أنا بحب كتير في منتج أنا بحبه كتير، اللي هو WOW، اللي هو واو.
أوكي.
في منه للرطوبة، في منه بروتكشن للحرارة اللي هو حماية للحرارة، في منه أكثر من نوع. هذا يفضل بجونا جدة الجميلة، جدة غير، فمنتجاتها لازم تكون غير صراحة. فعشان هيك يعني بوصي زبايني وبوصي البنات إنهم يجيبوا، بيحافظ على الشعر وبيحمي الشعر من الحرارة ومن الرطوبة، إذا كان على الرطوبة عم نحكي.
طب آية اليوم الأجواء كثير متقلبة، حارة، أتربة، غبار، شمس إلى آخره، إيش التسريحة اللي أقدر أعملها كل يوم أكون فيها حلوة ومرتبة وفي نفس الوقت يعني ما أعرض شعري لي؟ أيوة لأنه أنا يعني الشعر المفروض أنا أستغرب والله، أقول للبنات كيف متحملين، يعني الجو زي النار.
بالضبط. هلأ في الكعكة اللي هو اللوبن،
الكعكة النازلة.
أيوة الكعكة النازلة على تحت وبيكون مشدود الشعر لورا، هذه أفضل تسريحة للحر والشوب والأتربة اللي برا بيحمي الشعر. ممكن تضفي شعرك كمان كتير كويس.
الضفاير.
الضفاير بس هو هذه أكثر شغلتين يعني ديل الأحصان والكعكة والضفاير هي أفضل ثلاث تسريح لهذا الجو.
أي أنا وياك رح نطلع بريك للنشرة الرياضية ونرجع نكمل دردشتنا أنا وياك.
أوكي.
يلا بينا.
استعدوا لمتابعة أهم الأحداث الرياضية هذا الصيف. بطولة كأس أوروبا 2024 وكوبا أمريكا، هل سيتمكن المنتخب الإيطالي من الدفاع عن لقبه؟
الروح الإيطالية، الإرادة الإيطالية،
وما هي المفاجآت التي ستشهدها الساحة الكروية الأوروبية؟ وفي الجانب الآخر من العالم تشتعل المنافسة في كوبا أمريكا بين عمالقة الكرة مثل البرازيل والأرجنتين. تابعونا في برنامج الجولة مع محمد القحطاني حيث نقدم لكم حصريات ومعلومات فنية وتكتيكية، كل هذا على ميكس أف أم من الأحد إلى الخميس من السادسة وحتى الثامنة مساء. الجولة، صوت عشاق كرة القدم.
بيوتي نعيشها صح على ميكس اف ام.
تحياتي لكم مستمعينا مجددا، ارحب بضيفتي على الهواء آية نفار اخصائية تسريح ومعالجات وقسم من جان لوي ديفيد. آية، اليوم نبغى نتكلم شوية كمان على تقنيات تفتيح وتغيير لون الشعر، هل تناسب الكل ولا في استثناءات؟
والله يا قلبي هلا اكيد في استثناءات، اكيد بكل شيء في الحياه في استثناءات، فطبيعي الشعر حيكون له استثناءات وحيكون له نوعيه معينه من التفتيح ونوعيه معينه من الصبغه حتى.
فهذا القرار ما تقدر يمكن تاخذه الزبونه لحالها، لازم ترجع لاخصائيه الشعر.
ايوه طبعا لازم هي تيجي لعنا بنشوف الشعر، بنعمل لها تيست قبل، بنختبر الشعر لوين بيوصل التفتيح، وبنحكي لها انه لها يعني مثلا بيوصل درجتين او ثلاث درجات، بنحكي لها انه هالقد نقدر نفتح لك، ما بنقدر نحرق الشعر، وله منتجات مخصصه لهاي انواع الشعر. يعني قولي لي.
نعم آية، طيب فيما يخص بديل الزيت، هل فعلا اليوم البنات صاروا يقولون انه كثير ياثر على الصبغه ويخرب اللون، هل هذه حقيقه ولا اشاعه؟
ممكن انه المنتج اللي هي بتستخدمه لطبيعه الشعر وللون شعرها ياثر على الشعر اكيد.
نعم
طبيعي.
اليوم ايش نصائحك آية لصبغات وتسريح الصيف، العرايس، المناسبات، الافراح اللي بنحضرها؟
والله النصيحه انه للزباين وللبنات انه تعمل كل إشي بناسبها هي، ما تمشي ورا الترند فقط. حلو كثير إنه نكون ماشيين على الموضة ونعمل ألوان الموضة، بس في أوقات ما بيطلع حلو على نفس لون بشرتك أو على نفس تبريرة الوجه أو على نفس لون العين، لأنه لكل إشي عنا بنعمله إحنا إله ميزان، فإذا اختل الميزان هذا ما حيطلع، أنت ما حتكوني راضية تماما عن شكلك بالنهاية، النتيجة ما حتعجبك. فنصيحتي أنك تكون ماشي على الشيء اللي بناسبك، مناسب مع طبيعة شعرك، مناسب مع طبيعة كل إشي فيك يعني فقط.
طيب آية، الحين احنا في موسم إجازة، أعراس، حفلات زفاف، إيش خدمات العرايس في جان لوي ديفيد؟
والله عنا احنا كتير بكيجات للعرايس، حبيباتنا، حبيبات قلبنا، بنحب ندلعهم، فكل واحدة بتختار الباكج اللي بناسبها. في عنا التسريحة والميكب والأظافر، لها غرفة خاصة طبعا فيها هي وعيلتها، يعني بنعمل لها أشياء خاصة فيها علشان تكون مرتاحة أكثر. هذه من ناحية تجهيز الجو لنقول للعروس. في باكجات كتير عنا إحنا بتساعد. بتحبي أعدد لك إياهم يعني ولا إنه بس هيك أحكي لك إياها بشكل عام؟
بشكل عام.
بشكل عام هي هيك عنا باكجات حمام مغربي، البشرة، اللون الصبغة أو التريتمنت قبل، فهذا من ضمن الباكج بيكون أعتقد.
نعم، على حسب الباكج اللي تختاره العروسة يعني.
أيوة حسب الباكج اللي هي بتختاره طبعا.
طب إيش نصائحك اليوم لتسريحات العروسة؟ التاج، الهيد بيس، الطرحة القصيرة، الطرحة الطويلة، إيش أفضل الإطلالات اليوم؟
والله أنا أكتر شغلة هلأ الفترة هذه بحس الطرحة اللي كتير فيها تطريز من قدام هي أكتر شيء رايحين لإله العرايس. التاج كتير قليل صرت أشوف بنات يلبسوا تاج، بس أنا كآية كأخصائية شعر أنا أفضل التاج دائما، لأني بحس إنها بتكون هذا يومها المميز، فبتكون هي بهذا اليوم هتلبس هذا الشيء، فبفضل دائما التاج.
أنا من الناس اللي لبس تاج فمبسوطة بهذا الكلام يعني.
طبعا أكيد
فعلا حسيت أنه هي ما حتقدر تلبس التاج بغير هذا اليوم يعني.
بصراحة هو هذا السبب اللي أنا دايما بقول أنه لا، هي هلأ الترند كتير الطرحة اللي فيها
هيد بيس نفسه
كتير. أيوة فأنا لا بحب التاج لأنه بتكوني مميزة بهذا اليوم، فأنت الوحيد اللي حتكوني لابسة تاج وهذا يومك، ويعني أنت بتعرفي هاي المواقف. بس
طب أي اليوم إيش قصات الشعر الترند اللي الكل قاعد يعتمدها؟
هلأ القصة المشهورة كتير إنه المدرج، الغرة اللي هي بقولوا لها الكيرتينج بانك، زي راح نحكيها باللغة العربية المتداولة بالصوالين اللي هي زي الستارة.
زي الستارة اللي هي تكون نازلة من الجهتين. أيوة. يمين ويسار وقصيرة من النص.
فهذه الغرة كتير دارجة موضة، والقصات طبعا كل ما كان الشعر خفيف كل ما كان التدريج تبع الشعر أو اللير تبع الشعر أقل، وكل ما كان كثيف كل ما تقدري أنك تعملي تدريج. يعني بالآخر القص القصير أولا بهذا الوقت كتير كويس وحلو وترند، والغرة والشعر المدرج، هذه أكثر ثلاث قصات حاليا.
طب آية في ختام حلقتنا حابين نعرف إيش الخدمات المميزة عامة المقدمة في صالونكم جان لوي ديفيد للجمال بجدة؟ إيش المنتجات اللي بتعتمدوها؟ إيش الخدمات اللي بتقدموها؟
والله شهادتي بهذا الصالون جدا مجروحة أولا.
أنا كمان صراحة أحط صوتي جنب صوتك.
يس يعني أنا بحب هذا الصالون لأنه بصراحة مش عشان الصالون أنا بشتغل فيه، لكن إن البنات اللي موجودين في الصالون مختارين بدقة عالية جدا، بنقدم قيم كتير قوية في الصالون. المنتجات اللي إحنا بنختارها بنختار براندات اللي هي لوريال، شوارزكوف،
كيرستاس أتوقع إذا أنا
كيرستاس يس، هدول الأشياء اللي كتير مهمين في كائن كصبغات أو مواد بنستخدمها للتسريح. والبنات متدربة بنتدرب كتير وبنتطور كتير، مدام هدى ما شاء الله عليها الله يحميها ويحفظ لنا إياها، فدايما بتطور، دايما بتعطينا الأبديت، دايما بتخلينا يلا البنات عندها بتحب تشوف بناتها يتطوروا كتير.
نعم، فأنتم دائما تشوفون الترند وتمشون معه طول.
بنمشي على كتير أشياء موجودة مناسبة إن كان ترند أو غير ترند، أهم شيء إنه إحنا نوصل لإرضاء الزبون اللي بين إيدينا.
أنا سعيدة باستضافتك جدا، شكرا لتواجدك معنا اليوم.
لك أنت كمان.
الله يسعدك. آه يا تحياتي لك، أشكرك، شكرا لك. مستمعينا إذن كانت ضيفتنا لليوم آية نفار، أخصائية تسريح ومعالجات وقص من جان لوي ديفيد، اللي فات الحلقة تقدرون تسمعونها على تطبيق ميكس اف ام اندرويد واي او اس، أكيد تقدرون ترجعون للحلقة.
عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة، عيشها صح عيشها صح، كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير، صحة وجمال واخبار مشاهير على ميكس اف ام، لا تروح بعيد عيشها عيشها صح على ميكس اف ام، خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس، خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس اف ام، خليك قريب على ميكس، خليك قريب
الآن. عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام، ميكس اف ام سعوديز نمبر وان هيت ميوزك ستيشن. لصحتك برعاية مستشفى الدكتور سليمان فقيه ضمن عيشها صح مع أميرة العباس، نحن ملتزمون بضمان أفضل رعاية طبية للجميع.
مساكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم، مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني مثل كل أربعاء بفقرة لصحتك برعاية مستشفى الدكتور سليمان فقيه، تكون ساعتنا مع موضوع طبي جديد وطبيب جديد. اسمحوا لي أرحب بضيفتنا في هذه الحلقة دكتورة فاطمة محمد كرزون، أخصائي طب أطفال في مستشفى دكتور سليمان فقيه. يسعد مساكي دكتورة.
أي سعد مساك، أهلا أميرة.
دكتورة اليوم رح نتكلم على موضوع للأمانة يعني أنا كأم أقول لك جدا 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 مهم وجدا يفرق وجدا مؤثر. رح نتكلم على أضرار الشاشات على الأطفال. دكتورة اليوم الناس مقسومة لقسمين، قسم مانع الشاشات بشكل تام عن الأطفال، يوصلون الأطفال لعمر كبير ولمرحلة ما يعرفون فيها العالم الخارجي إيش جالس يعرض، إيش في جل جديد جالس يصير، أو قسم يجلس بالأربع بالخمس بالعشر بالاثناش بالخمستعشر ساعة قدام الشاشة، وأحيانا يعني أجلس عند واحدة من صديقاتي خمس دقائق أقولها أنت سامعة إيش جالس ينقال، انت سامع الكلام اللي بينقل، تقول لي لا والله لانه التلفزيون طول اليوم شغال. الكلام انا كشخص ناضج وكبير ما اقدر اسمعه وما اقدر يعني اتعلمه في هذا العمر، ف موضوع يعني مطاطي وما صرنا عارفين نحكم فيه. اليوم دكتورة صحيا وطبيا ايش الاضرار الصحية اللي ممكن يتعرض لها الاطفال نتيجة استخدام الشاشات لفترات طويلة؟
شكرا لك. أول شيء أنا اخترت الموضوع فعلا لأنه الموضوع مهم كتير، ويمكن أكترنا وكلياتنا يعني من بداية مننا أو انتهاء بأي أم متجاهلين شوي الأخطار اللي ممكن تكون فعلا مؤثرة وفعلا نندم عليها لبعدين. طبعا زي ما قلت الناس من قسمين لقسمين، فهو لا الـ يعني الاكستريم ما هو يعني ما هو
مو مطلوب.
فلا يعني مو انه نبعد اطفالنا تماما عن الشاشات والتكنولوجيا والعصر، لا يعني التكنولوجيا صارت وسيله مهمه للتعلم، استفدنا منها ايام الكورونا، فلازم الطفل يكون عنده خلفيه طبعا على هذا الموضوع. بنفس الوقت لازم نتبع النصائح الطبيه بحيث ما ياثر هالموضوع على اطفالنا، ما نوصل لمرحله المشاكل الصحيه واللي فعلا سيريس وبتحصل عند الاطفال.
ايش هي الاضرار الصحيه دكتوره؟
الاضرار الصحيه خلينا نبتدي بدايه من مشاكل العيون والنظر. التركيز في الشاشات لفترة طويلة بيسبب جفاف في العين. هذا الموضوع ممكن يأثر على العين بشكل سلبي، ممكن يسبب مشاكل في قصر النظر، ممكن يسبب إجهاد على عضلات العين.
دكتور أنا شفت ناس عندهم حول.
أيوة طبعا عضلات العين بيصير عليها إجهاد، فهذا الإجهاد والضعف عضلات العين ممكن يؤدي لحول، ممكن يؤدي ل يعني تعب وإجهاد على العين، سواد حوالين العين، إجهاد على يعني النظر بشكل عام. هي أبسط المشاكل يعني النظر. المشاكل الثانية الطفل ممكن كمان كونه عم يقعد على الشاشات لفترات طويلة، ما عم يبذل أي مجهود حركي، ما عم يعمل أي، ندخل مشاكل بدني خصوصا ممكن على الشاشات ويكون عم يأكل ويشرب والأشياء هاي بدون ما يبذل أي مجهود وأي حركة.
صح.
وهذا بيحصلنا مشاكل بدانة، وطبعا أنت أدرى مشاكل بدانة ممكن تقود لسكري وغيره وغيره.
الدكتور تأخر النطق صار يربطونه بالشاشات.
أيوة، أنا جايتك المشاكل الأهم واللي لازم ننتبه لها المشاكل السلوكية، اضطرابات السلوكية، تأخر الكلام، تأخر النطق، سمات التوحد اللي صرنا نشوفها بشكل كبير، الفرط الحركة والADHD اللي صرنا نشوفه كمان بشكل كبير.
صح.
طبعا الشاشات ما هي السبب الوحيد لهذا الموضوع، بس هي سبب مؤثر وكبير. الطفل بيقعد على الشاشات لفترات طويلة بيصير متلقي ما عنده قدرة على التعبير عن نفسه، ما بيتجاوب، يعني بيخزن، يمكن يخزن معلومات، يخزن حروف، بس ما بيعرف يعبر عنها، ينطقها. ندخل بمشكلة تأخر الكلام، ندخل بمشاكل سلوكية أبسطها نوبات الغضب والعصبية، والطفل يكون متوتر على طول، وطبعا أشدها ممكن يوصل لمرحلة التوحد. يعني
دكتورة، موضوع تأخر الكلام، متى نقول أن الطفل تأخر بالكلام؟ متى الطفل لازم يتكلم بشكل تقريبي؟
الموضوع كتير يعني في نسبي بين طفل وطفل، بين البيئة اللي عايش فيها الطفل، في أسباب مرضية، في أسباب تانية أنه هو لسه ما نحط بجو مثلا يساعده على الكلام. بشكل عام الطفل لو وصل لعمر مثلا سنتين وما بيكمل يعني جملة متواصلة من ثلاث كلمات، ماما عطيني كذا، فهذا متأخر بالكلام. هلا بيجون كتير عمره سنتين بيلفظ كلمات متفرقة بس ما بيعرف يحطها بجملة. في المرحلة هاي لازم نشوف دكتور تخاطب، نشوف إذا في مشكلة بالسمع، نشوف إذا في أي مشكلة مأثرة على الكلام، وإيش هو السبب اللي ممكن نعالجه ونستدركه.
نعم دكتور، في فرق بين أنواع الشاشات بالنسبة للضرر؟ الهاتف اللوحي، الجوال، التلفزيون، أكيد. الكمبيوتر،
أكيد أكيد، بالرغم من أن كلها مضرة بس أكيد في شيء مضر وفي شيء أقل ضررا. مثلا شاشات التلفزيون ممكن نعتبرها أقل ضررا لأسباب. أولا المسافة، يعني الطفل بيقعد على التلفزيون مسافة بعيدة بينه من التلفزيون، ما حتكون قريبة كقربه من الجوال، فهذا بيساعد على تقليل الإجهاد على العين. شيء تاني حجم الشاشة الكبير، يعني كمان التلفزيون حجمه كبير، فكمان هذا حيقلل من المشاكل النظر. الوضعية نفسها، الطفل بيقعد على التلفزيون ممكن يقعد مسترخي رافع يعني ساند ظهره بشكل منيح، ما نو منحني بشكل يؤثر عموده الفقري، على فقرات الرقبة، على عمود الظهر. كمشاكل بقى سلوكية وأشياء تانية الشاشات هون تتشابه في الموضوع في نفس الضرر يعني.
طب دكتورة، إيش الحد الأقصى لاستخدام الشاشات خلينا نقول بشكل يومي؟ تمام. كل يوم كم؟
الموضوع له علاقة بالعمر، يعني مو كل الأطفال وكل الأعمار ممكن نديهم نفس الفترة من استخدام الشاشات. يعني مثلا تحت عمر السنة ونص جمعية الأطفال الأمريكية تمنع منعا باتا أن الطفل يستخدم الشاشة لأي سبب كان، ولا حتى ربع ساعة في اليوم، يعني أباحت استخدامه بشكل دقائق معدودة لمكالمات الفيديو مثلا، فيديو مع الأهل. بس أنه الطفل أقل من سنة ونص يقعد على الشاشة ويتابع يوتيوب ويتابع. أنا هلا بيجي أطفال بالعيادة، الأم بتدخل مثلا الطفل بالعربي يدوب لسلب يعني أشهر يدوب يعرف يرفع صباعه وحط على الموبايل وعم يقلب، هي عم يشوف ألوان وأشكال وكده. فتحت السنة ونص خلينا نتفق أنه ممنوع،
ممنوع تماما،
ما عدا دقائق معدودة لمكالمات فيديو مع الأهل مثلا.
نعم. بعد السنة
بين السنتين للخمس سنين، وهي هذه أهم فترة، وهذه يعني بوجه نداء للأمهات، هذه الفترة مهمة جدا جدا. يمكن هو هذا أكثر عمر الأمهات بيشغلوا الطفل بالموبايل، عنده خروجة، عنده صاحبته، عنده كذا، بتدي له الموبايل أو الشاشة أو التابلت يلتهي فيه. الفترة من 2 إلى 5 سنين هي أهم فترة ليتطور فيها الدماغ، ليتطور فيها الكلام، ليتطور فيها السلوك عند الطفل حتى الطفل يكون شخصيته. فنحن بهالفترة إذا رمينا للشاشات وللاستخدام طويل الأمد بدنا نتأثر بكل هالمواضيع. فالفترة المسموحة في العمر هذا لا تتجاوز ساعة في اليوم، أكثر من ساعة لا غلط.
نعم دكتورة، دايما يقولوا أنه الساعة هذه مثلا ما تكون قريبة من موعد نومه في الليل.
طبعا الفترة تحديد الأوقات مهم جدا. يعني دايما قبل النوم بساعة، قبل النوم بساعة أو ساعتين منعا باتا، لأنه هذا الموضوع كمان الشاشات، يعني الضوء الأزرق اللي بيصدر من الشاشات له تأثير على هرمون الميلاتونين اللي هو بده يعني يحس الطفل على النوم، فبيقل إفرازه والطفل بيصاب بمثلا أرق، بتوتر، بعدم نوم عميق، وهذا كله طبعا بيأثر على نموه بالمرحلة.
للأسف دكتورة، أنا بشوف أمهات بيعطوا البيبيز الجوالات. أيوة
عشان هذا أكبر غلط. يعني قبل النوم بساعتين نمنع الجوالات أو أي شاشة بشكل عام يعني نهاية.
دكتورة اليوم كيف يأثر استخدام الشاشات على النمو العقلي المعرفي عند الطفل؟ أنا كنت قرأت أول ما صرت أم بدأت أهتم بهذه المواضيع، قرأت أن الطفل أول ما يولد يبدأ عنده أشياء روابط عصبية أو ما شابه، فالتلفزيون بيهدم هذه الأشياء، بيقول لك أنه كيف هذه الإنسانة اللي المفروض تكون قدامي هي موجودة ورا الشاشة فما بيعرف هي. فتشرحي لنا هذا الموضوع دكتور.
طبعا تأثير الشاشة زي ما قلت أهم أثر اللي لازم ننتبه له والأمهات ياخدوا بالهم منه هو يعني الاضطرابات السلوكية والنمو العقلي والسلوكي عند الطفل. استخدام الطفل للشاشات معرض لأن الطفل أول شيء يصير عنده تأخر في الكلام، صعوبات في التعلم، الطفل عم يشوف عم يقلب باليوتيوب وبالشاشات عم يسمع لغات مختلفة، عم يسمع دماغه ما عم يركز، ما عم يعرف يركز بلغة واحدة، ما عم يركز يعني بموضوع واحد، هو أصلا مو فاهم شو اللي عم يشوفه، عم ياخد معلومات عم تنحشر في الدماغ بدون ما الدماغ يقدر ينظمها ويعني يدي الطفل فكرة أو معلومة مفيدة. فاضطرابات السلوك اللي أكثر شيء نشوفه نتيجة استخدام الشاشات هي فرط الحركة ونقص الانتباه أو اضطراب الـ ADHD، وطبعا سمات التوحد وممكن توصل لدرجة التوحد. فالطفل بيصير مثلا منه اجتماعي، منعزل عن أصدقائه، ما بيرغب باللعب مع أي حدا من عمره، بيرغب بس أنه يمسك الشاشة ويقعد عليها. عصبية
كثير، عصبية، نوبات غضب،
بكاء هستيري، توتر. فهي الاضطرابات يعني حتندم الأم عليها بعدين، بس لازم تفكر فيها من دحين. يعني
كانوا الدكتورة يجيبوا مؤخرا في السوشيال ميديا مقارنات أمهات كانوا بيصوروا أولادهم قبل ما يدخلوا لهم الشاشات وبعد، النتيجة كارثية. إنه كيف كان الطفل هادي يعرف يلعب بالألعاب ما بيدور على حاجات ثانية، بعدين صار بيكسر وبيخرب وبيصرخ وبيصير عدائي.
نوبات الغضب والاضطرابات السلوكية نقطة كتير مهمة. يعني طبعا ناهيك عن المحتوى اللي هو للأعمار الأكبر فوق الخمس سنين، نحن ما عم نتابع المحتوى اللي عم يشوفوه. محتوى أحيانا كتير عم يكون ينافي أخلاقنا، ينافي ديننا، فهذا موضوع كارثي تاني. يعني بس أنا يعني حبيت أتكلم أكتر شيء عن فترة هاي 2 لـ5 سنين، لازم نوقف عند نقطة معينة لأنه كتير كتير اضطرابات سلوكية بدأت تزيد.
دكتورة إيش أهم العلامات اللي انتبه فيها أنه طفلي قاعد يتعرض للشاشات بشكل مفرط؟ حضرتك ذكرتي أنه في تغيرات سلوكية مهمة لازم أنا كأم انتبه عليها.
أول شيء بنتبه أنه هل تعلقه بالشاشة وصل لمرحلة حتى بسموه إدمان، يعني بحيث أنا لما أخذت منه الشاشة لا نصيب بنوبة غضب، صراخ هستيري، انعزاله عن الأطفال اللي بعمره مثلا. ما لاحظت حتى لما بخرج هو منعزل قاعد لوحده، ما عم يحب يعني يلعب مع الأطفال اللي بعمره. بدأت ألاحظ عليه أي اضطرابات من ناحية عيونه، من ناحية نومه ما هو منتظم، من ناحية كلامه، صعوبات تعلم. أول ما أشوف المواضيع هاي بدأت تأثر عليه من النقطة هاي، معناتها أنا طفلي وصل لمرحلة خطيرة بمتابعة الشاشات.
دكتورة بجلس مع أمهات بكثير نسبة كبيرة جدا بيقولوا لي بالعكس، أنا البرامج اللي موجودة في اليوتيوب علمت ابني من سن صغير أنه اتعلم حاجات كثير، نطق حاجات كثير، ماني شايف علامات غير صحية عليه. إيش ردك على هذا الكلام دكتورة؟
ردي أنه ما بنقدر ننكر فضل التكنولوجيا يعني بالتعليم. يعني إحنا أيام الكورونا أولادنا كلهم درسوا أونلاين، كانت هي مهمة وجود الشاشات للتعليم، بس أنا الكلام عن الفترة. يعني أنا أوكي خلال الساعة هي اللي مسموحة بعمره أحط له برنامج تعليمي، ممكن يعلمه حروف، ممكن يعلمه أي شيء، وأكون جالسة جنبه أخليه يتفاعل. يعني لما مثلا يشوف بالفيديو أنه مثلا نطقوا الحرف هذا، يلا ماما قوله، عيد وراء. يعني الطفل يتفاعل، أهم شيء التفاعل، ما يكون متلقي فقط، ما يعرف بعدين يعبر عن نفسه. فهذه النقطة اللي بقولها، يعني ما في مانع برامج تعليمية بشرط ما تتجاوز الفترة المحددة ولا تكون في الأوقات اللي منعنا فيها الشاشات،
قبل النوم مثلا،
قبل النوم
حتى خلال الأكل دكتورة. أيوة نقطة مهمة. أنا قرأت كمان أنه هذا موضوع خاطئ
أثناء الوجبات، الطفل ما بيأكل بشكل مزبوط، بيحصل عنده نقص غذائي، بيحصل عنده أنيميا. فهي أكتر فترات لازم نمنع فيها الشاشات، وقت الوجبات الأساسية وقبل النوم.
دكتورة كنت قرأت حاجة كمان أنه يصير الطفل جدا انتقائي في الأكل إذا كان يأكل أمام الشاشات، لأنه ما بيركز في نوعية الأكل اللي بيأكله أصلا.
تماما.
يعني لا بيركز في المذاق ولا في الملمس ولا في. هل هذا الكلام صحيح؟
بصيروا بيكي إيتر، بصيروا مثلا مال نتريشن، بصير عنده نقص تغذية. هاي الأشياء طبعا كلها بتأثر.
دكتورة إذا لاحظت أنه في اضطراب سلوكي عند طفلي، إيش أتصرف؟ إيش أعمل؟
أول شيء الاضطراب السلوكي خلينا نتفق أنه هو صعب نشخصه قبل عمر السنتين. يعني أنا بيجيني أمهات الطفل عمره سنة، أول ما عم يمشي شقي شوي، عم يتحرك كتير، بيجيهم فوبيا، هل طفلي عنده فرط نشاط؟ هل طفلي؟ لا، خلينا نتفق أنه الاضطرابات السلوكية ما بتتشخص قبل السنتين، أو ممكن يكون في سمات إلها بس صعب وما بتتأكد قبل عمر السنتين. فهون في خيط رفيع جدا ما بين طفل يكون عنده مثلا فرط نشاط أو يكون طفل شقي مثل أي طفل بحب يمسك ويعمل. فالأم تنتبه، أول شيء لازم عشان يكون أو نشك بأنه الطفل عنده فرط نشاط مثلا مرضي، لازم يكون علامات. أول شيء أنه هذا الموضوع لاحظناه في مكانين مختلفين، مثلا في الحضانة اشتكوا من الموضوع
وفي البيت.
لا، في أطفال أشياء في البيت وما بيقعدوا بالحضانة، لا يعني بيقعدوا هادين وبتجاوبوا، فهذا ما هو فرط نشاط مرضي. ثاني شيء، فرط النشاط ما أثر على انتباه الطفل، ما أثر على ذكائه وعلى تحصيله العلمي. فهو مثلا بيتحرك كتير بس بنفس الوقت مركز معنا، فهذا ما هو فرط نشاط مرضي. بس لما تشوف الأم إنه الطفل بيتحرك كتير، ما عم يركز معها، ما في تواصل بصري بينه وبين المدرسة أو الحضانة، اشتكت من نفس الشكوى واللي فترة كمان سبات الفترة لأكثر من 6 شهور هذا الموضوع، فساعتها لا يعني أتودي للمختصين في هذا الموضوع.
أنا دكتورة رح أرجع لهذا السؤال، رح نطلع وياك أذان الظهر ونرجع نكمل.
لصحتك برعاية مستشفى الدكتور سليمان فقيه ضمن عيشها صح مع أميرة العباس، نحن ملتزمون بضمان أفضل رعاية طبية للجميع.
تحية لكم مستمعينا مجددا، اسمحوا لي أرحب مجددا بضيفتي دكتورة فاطمة محمد كرزون، أخصائي طب أطفال في مستشفى الدكتور سليمان فقيه. دكتورة اسمحي لي أرجع للسؤال اللي توقفنا عنده قبل شوي، لأن كنا نتكلم في حاجة مرة مهمة. العلامات اللي توديني لأنه طفلي لما أكتشف أنه عنده اضطراب سلوكي وكيف أتصرف. ذكرتي حضرتك دكتورة نقطة جدا مهمة، أنه قبل السنتين أنا ما أحكم أنه طفلي عنده اضطراب سلوكي.
تماما، قبل السنتين يعني صعب يتأكد التشخيص. هلا في علامات ممكن الأم يعني قبل السنتين أو بوادر ممكن تخليني أشك بس ما أتأكد، يعني مثلا طفل وصل عمره 9 أشهر ما بيستجيب لي اسمه، ننده اسمه مثلا فما يلتفت ولا يبدأ أي ارتكاز. هاي ممكن نقاط تكون يعني
تشير لأنه فيها وجود مشكلة،
وفي الحالة هاي لازم أبتدي بأنه استشير طبيب. فطبيب الأطفال في الأول هو اللي يقيم وضع الطفل، وبعدين إذا يعني لاحظ أي شيء ممكن يحولوا للأخصائي النفسي والاضطرابات السلوكية، لأنه التدخل المبكر في هذا الموضوع لو في أي سمات واضحة بيعطي نتيجة طبعا أفضل بكتير بالعلاج. بس كمان بيرجع بتقيم الطفل مرة تانية بعمر السنتين وبيرجع بيتأكد الموضوع، بس لو في شك ما استنى للسنتين. يعني زي ما قلت لك، من 9 أشهر ما بيستجيب لإسمه أبدا، ما بيبدي أي ارتكاز، ما بيميزني أنا أو أبوه عن الغرباء، يعني نفس الشيء، فهذا لا، في مشكلة عنا بالذكاء وبالأمور التانية. موضوع أنه أشك أنه طفلي عنده توحد أو سمات توحد ولا لا، يعني في أطفال بيبقوا هن انطوائيين، فبتجي الأم بتقول لي ابني ما بيحب يلعب مع الأطفال، هل هو توحد؟ طبعا هاي النقطة لحالة ما هي يعني
مو كفاية،
فلازم أنا أنظر لعدة علامات. التواصل البصري أهم شيء بينه وبيني أو بينه وبين أي شخص لما أكلمه، هل بينظر لي ولا أنا بكلمه وهو بيبص في السقف وفي مكان تاني، ما في أي تواصل بيني وبينه. المريض اللي عنده توحد بيبتدي عنده يعمل حركات متكررة بشكل يعني دائم، حركات في العين مثلا، رفرفة في العين، حركات في أصابع إيده بيعملها بشكل متكرر، بالإضافة إلى أنه مثلا الانعزال والانطوائية مثل ما قلنا، ما بيلعب مع الأطفال التانيين، بيكون عنده حساسية شديدة للصوت، ما بيتحمل الصوت العالي، ما بيتحمل الإضاءة العالية، حساسية لللمس لو لمسته بيتضايق كمان. يعني هاي الأشياء لو لاحظت عن طفلي كمان أبدأ بطبيب الأطفال في الدرجة الأولى، وبعدين طبيب الأطفال ممكن يحكم أكتر ويحوله على طبيب النفسي للأطفال.
دكتورة، موضوع الخوف من الغرباء، أنا حسيت الموضوع طبيعي عند الأطفال ولا؟
موضوع طبيعي حسب البيئة اللي عايش فيها الطفل. يعني الطفل ما بيطلع من البيت مع الدادة طول اليوم، أمه وأبوه بيشتغلوا، أكيد لما تطلعيه مثلا ويحتك ناس تانيين رح يكون عنده في البداية خوف من الغرباء، وهذا الموضوع بيبتدي يظهر عن الطفل بشكل طبيعي فيزيولوجي بعمر 9 أشهر. يعني الطفل قبل 6 أشهر ممكن مين ما لعبه يضحك له ويبتسم له، بعمر 9 أشهر بيبتدي الطفل يميز الأشخاص المقربين منه، أمه أبوه الدادة، عن الأشخاص الغرباء، فبيبتدي هذا خوف طبيعي من الغرباء. يفترض بعد عمر 1-2 سنين يبتدي الطفل بقى يحتك بالناس ويصير عنده، يعني ما في موضوع الخوف إلا إذا شيء مثلا يعني منظر أذى أو كذا، بس لو حد ما بيأذيه فما يكون عنده خوف أو رهبة بالموضوع. هذا الموضوع كمان من النتائج المهمة لاستعمال الشاشات، انعزال الطفل فترة طويلة يعني مع الشاشة ومع نفسه بدون احتكاك مع أشخاص من عمره، مع ناس حتى أقارب، مع كمان بيزيد هذا الموضوع بنسبة كبيرة.
دكتورة، مؤخرا أثير كثير طرح السؤال، إيش متى أقدر أودي ابني للحضانة؟ إحنا نعرف يمكن أن الحضانة موضوع صحي للأطفال، حضرتك ذكرت أنه مهم يحتك مع ناس بعمره ويتعلم مهارات جديدة إلى آخره، وفي أمهات عاملات مثلا ما تقدر تجيب دادة أو ما تبغى تتركه طول الوقت مع الدادة إلى آخره. طلعوا كثير دكاترة في السوشيال ميديا قالوا تحت 2 سنين مو صحي انك انت تودي ابنك للحضانة. في عمر دكتورة للحضانة ولا انا اقدر اودي ابني اي وقت؟
تماما، هو عمر 2 سنين افضل عمر انه نبدأ فيه، لانه الطفل بيبتدي طبعا متلك من 2 لـ5 سنين يكون شخصيته، يكون سلوكه، يكون لغته، فاحتكاكه مع الاطفال من عمره في حضانة او يعني في نيرسري بالعمر هذا مهم وصحي، أفضل من جلوسه في البيت لفترات طويلة بدون ما يشوف حدا. هلأ تحت 2 سنين في الحالات الاضطرارية، الأم بتشتغل ما عندها حدا، حابة تحطه مع أطفال، ما في مانع، بس نختار مكان أو حضانة ما يكون في عدد كبير من الأطفال، التقاط العدوى بيكون نسبته كبيرة بالعمر هذا، فنختار يعني حضانة تكون مثلا سمعتها كويسة، العناية فيها، لأن الطفل برضو كمان بالعمر هذا يحتاج عناية كويسة من ناحية النظافة، من ناحية الغذاء، فكم يكون مكان موثوق، يعني ما يكون في إهمال للطفل من هذه النواحي.
في بعض الحضانات مؤخرا دكتورة صارت تعمل خدمة رائعة، أنه تربط الكاميرات اللي تراقب الأطفال بجوالات الأمهات، فمريح جدا.
تماما أحس. تماما، هذا الموضوع رح يكون مريح للأم بشكل كبير.
دكتورة، إحنا تكلمنا كثير عن سلبيات استخدام الشاشات، هل في فوائد؟
طبعا أكيد ولا شك، يعني هي التكنولوجيا بشكل عام كلها فوائد، بس لما تستخدم بالشكل الصحيح. فأكيد الفوائد مثل ما قلنا في التلفزيون مثلا أو البرامج التعليمية اللي بيتعلم الطفل، بتساعده على تعلم الحروف، تعلم لغة تانية، في ألعاب وبرامج وتطبيقات على الموبايلات والشاشات التعليمية كمان بالدرجة الأولى، لو استخدمناها بالوقت الصح وبالمدة الصح فما فيها ضرر يعني طبعا. ومثل ما قلنا الشاشات أفادتنا جدا أيام الكورونا وأيام الانعزال والوباء والتواصل مع الأقارب في الأماكن البعيدة، مكالمات الفيديو، هاي الأشياء كلها يعني طبعا في فوائد أكيد صحية. للموضوع
دكتورة، السؤال الأخير، إيش النصائح اللي ممكن حضرتك تعطينها للأهل نقلل ونتجنب فيها الأضرار الكارثية اللي قاعدة تصير في شخصيات وأدمغات ونفسيات الأطفال؟
طبعا أول نصيحة أنه أنا ما أستسهل أني أشغل ابني بالشاشة أو بالموبايل، مهما كانت الظروف اللي عندي أنا يعني وماني فاضية مثلا للطفل، فالموضوع هذا كارثي لبعدين. يعني نتبع التوجيهات الطبية اللي هي تحت 1.5 سنة، تجنبي تماما أنه ابنك يمسك أي شاشة. بين 2 و5 سنين ما تتجاوز ساعة مثل ما قلنا، والوقت يكون بعيد عن وقت النوم ساعة أو ساعتين، وتتجنبي يعني أوقات الوجبات. أكثر من 5 سنين ننتبه للمحتوى اللي عم يشوفه الطفل. عيني مع في تطبيقات بتعمل كنترول على الموبايلات الأطفال، ممكن تحدد وقت استخدام الشاشة، فممكن الأم من موبايلها تضبط شاشة موبايل طفلة حتى لو هي بالعمل، أنه بعد ساعة حيقفل لوحده، ما حيقدر يفتحه بأي طريقة. هذه مهمة جدا وبتساعد جدا الأمهات أنه يتحكموا في الموضوع. في تطبيقات كمان بتقدر توري الأم المحتوى اللي عم يشوفه الطفل، فكتير لازم انتبه على الموضوع هذا، خصوصا كمان بأعمار الكبيرة الأكبر من 12 سنة وأعمار المراهقين، الموضوع لازم يكون under control. الشاشات مفيدة، الشاشات ضرورية، نحن في عصر ما بنقدر نحاربها، بس أنا قدر الإمكان أبذل جهدي أنه أتبع هالنصائح. أعمل أكتيفيتي رياضي للطفل، يعني أحدد أسجله بنادي بأي شيء بحيث ما يكون عنده وقت كتير أصلاً للشاشة، يمارس شيء رياضي، يمارس شيء حركي. الأطفال الصغار ممكن أجيب لهم ألعاب حركية، يعني ألعاب تتضمن استخدام مهارة باليد أو تستخدم الذكاء، ألعاب تركيبية. الألعاب هي اللي كلياتنا تربينا عليها ضرورية جدا، وهلأ طبعا صار في منها أشكال وألوان وأشياء كتير مفيدة. فلكل مرحلة عمرية أجيب الألعاب المناسبة اللي هي الحركية، أشغل وقته بأشياء مفيدة وأتقيد بالوقت الضروري لاستخدام الشاشة. بنفس الوقت ألاحظ أي اضطراب ممكن يبدأ يظهر على طفلي كتعلق بالشاشات، كبداية إدمان، كبداية تأثير على أدائه المدرسي، بداية تأثير على سلوكه، فهون لازم استشير المختصين بأسرع وقت لقيام بتدخل مبكر في هذا الموضوع.
دكتورة شكرا على هالمحتوى الحلو والحلقة الحلوة، أنا استمتعت شخصيا جدا بالحلقة اليوم.
شكرا،
يعطيك العافية. شكرا لوجودك دكتورة فاطمة محمد كرزون، أخصائي طب أطفال في مستشفى الدكتور سليمان فقيه. كل شكر دكتورة.
شكرا لك.
شكرا. شكرا.